السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
حياك الله
وبركاته.
دكتور، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
أهلا وسهلا، حياكم الله منا ومنكم يا رب العالمين.
اللهم آمين. نبدأ دكتور.
كما تحبون.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بكتابه وشرفنا به وأنعم علينا بتيسيره وجعله منا داني الظلال هاديا إلى النور وتحصيل الكمال، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لا إله إلا هو. وأصلي وأسلم على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل عليه فرقانا، أزكى النفوس نفسا وأنفس الخلق قلبا، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم. يقول رب العالمين: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الآية. إن قوام حياة هذه الأمة في ارتباط القلوب بأنوار الوحي، يغسلها من عتمات الحيرة ويضع عنها آثار الضلال والغفلة، ويبعثها في مشهد العبودية حية نابضة متوهجة بالضياء. ومن أجل هذه الغاية الشريفة حرصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، متمثلة بإدارة التوجيه الفني بقسم التفسير وعلومه، وبالتعاون مع أكاديمية مداد للقراءة، على إقامة هذا الملتقى المبارك تحت شعار لآلئ. واصطفت له نخبة من أهل الفضل والقرآن في محاضرات منوعة وبروافد موصولة بهدايات القرآن وعلومه، تتناول موضوعات شتى في أيام متتابعة بدءا من اليوم 8 رمضان حتى 12 من رمضان يوم الأربعاء بحول الله وقوته. ونسأل الله تعالى بكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وينفعنا بالمحاضرين وأن ينفع بالمحاضرين والمشاركين، إنه هو البر الرحيم. واليوم مع أول محاضراتنا لهذا اليوم بعنوان أثر القرآن على النفس، للدكتور خالد بن حمد الجابر حفظه الله، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي من المملكة العربية السعودية. فليتفضل الدكتور مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الله أولا وآخرا، ثم أشكر الإخوة المنظمين في وزارة الأوقاف في دولة الكويت الشقيقة، وأيضا الإخوة المنسقين في جمعية مداد والأخوات، فجزاكم الله خيرا. ويعني إنه أمر مخجل أن أكون أنا أول المتحدثين، لكن ربما لأنه البداية بالأصغر، ف نبدأ بإذن الله تعالى. أثر القرآن على النفس، أثر القرآن على النفس، سنتكلم في مقدمة إن شاء الله في مدخل في الوظيفة النفسية للقرآن، ما الأثر النفسي الذي نسعى لتحصيله، ثم سنتكلم إن شاء الله عن 5 أو 6 خطوات عملية كيف نعظم الأثر النفسي للقرآن علينا، قواعد عامة في كيفية تحصيل السكينة والروحانية من قراءة القرآن، الفائدة النفسية، كيفية تحصيل الفائدة النفسية من قراءة القرآن. فنبدأ أولا بالكلام على الوظيفة النفسية للقرآن، الأثر النفسي الذي نسعى لتحصيله. هذا الأمر أصبح يسمى في هذا الزمن الإعجاز النفسي، وإن كان هذا المصطلح الإعجاز النفسي مصطلح حادث، لكن معناه قديم، ويقصدون به تأثير القرآن في القلوب، التأثير النفسي لمن يسمع أو يقرأ القرآن. واحيانا كان المتقدمون يسمونه الاعجاز التاثيري للقران، او اعجاز تاثير القران في القلوب وفي النفوس. وهو انواع، هذا التاثير، تاثير القران على نفوس الناس انواع. النوع الاول هو التاثير القلبي، يعني الشعور بالسكينه والراحه النفسيه عند سماع القران او عند قراءته. والعلماء تكلموا كثيرا عن هذا المعنى، أن الإنسان، أن حاجة الإنسان إلى القرآن مثل حاجته إلى الطعام والشراب. وكثير من الناس يشير إلى هذه التجربة الروحية، أنه يحصل الروحانية والسكينة عند سماع القرآن أو عند قراءته. لكن هذا الأثر القلبي النفسي أنواع أيضا. هناك أثر مباشر فوري من السكينة والهدوء والاسترخاء، ويمكن ربما والله أعلم أن هذا هو أكثر ما يطلبه الناس في هذا الزمن، إنه مثلا تجدهم يشغلون تسجيلات قرآن يسمونها تسجيلات هادئة تريح الأعصاب، حتى تجد هذا أنت في مواقع التواصل يكتبون تسجيلات هادئة تريح الأعصاب. لكن هذا الأثر الفوري مشروع، لا شك أنه مشروع، لكنه في الحقيقة هو آخر ما يحصل، لابد أن يسبقه ما قبله، تسبقه أشياء كثيرة. النوع الثاني من الأثر، وهو الذي نسعى إلى تحصيله والكلام عنه في هذا اللقاء، هو الأثر النفسي طويل المدى. الأثر طويل المدى، والأثر طويل المدى نوعان: أثر طويل المدى من الإيمان والعمل وقوة الإيمان وزيادة الطاعة والرسوخ، في الإيمان وفي اليقين. والثاني من الأثر طويل المدى أو طويل الأمل، هو الأثر الذي يترتب من طول الصحبة القرآنية، الأثر النفسي الذي لا يحصل إلا الذي يحصل تراكميا على مدى فترة طويلة. ولذلك الأثر الفوري الأول هذا ربما أصلا لا يحصل، وهذه تحتاج إلى دراسة، ويمكن دراسته اختبارها تجريبيا، أن الأثر النفسي السريع يحصل أكثر عند الناس الذين لديهم صحبة أطول مع القرآن. بمعنى أن كلما طالت صحبتك مع القرآن، كلما كان الأثر النفسي عليك أكبر. وهذا ما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، إحنا سنتكلم عن الكثافة التعبدية. والله سبحانه وتعالى تكلم عن هذا الأثر النفسي في القرآن، قال: وشفاء لما في الصدور. على الصحيح أن الشفاء هنا معناها واسع، وأيضا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، رقة القلب، الرقة القلبية. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وأيضا مثلها أو قبلها قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا هو الأثر النفسي للقرآن. والقرآن له أثر أخرى غير نفسية، منها مثلا الأثر المعنوي الإقناعي، تغيير القناعات والإيمان والرسوخ. ومنها أيضا حديث القرآن عن خفايا النفوس ودواخلها. ومنها أيضا الاستشفاء بالقرآن، الرقية بالقرآن إلى آخره. لكن نحن الآن في هذا اللقاء سيكون حديثنا بإذن الله منصبا على الحديث عن الأثر النفسي للقرآن. ها هنا سؤال وعنوان جانبي مهم: ماذا تحقق لك العبادة؟ ماذا ستجني من العبادة؟ طبعا الأول، الغرض الأول أو الهدف الأول أو الغاية الأولى من العبادة هو تحقيق العبودية لله والاقتراب من الله، تعميق التدين، تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، تقوية الصلة بالله عز وجل، زيادة الإيمان إلى آخره. هذا هو المعنى الأول أو الهدف الأول أو الغاية الأولى. لكن أيضا الفائدة النفسية والحياتية من القرآن. فالقرآن يمنحك السكينة الداخلية، الصفاء القلبي الذهني، الراحة النفسية، يفعل المشاعر الإيمانية كما سنتكلم بعد قليل إن شاء الله. فهو يساعدك إلى تحقيق هذا النوع من الأحوال النفسية الداخلية، وهو الروحانية الإيمانية، الروحانية القلبية. وهنا لابد من الحديث عن مسألة مهمة جدا في علم النفس، وهي أن علم النفس لا يتكلم عن مثل هذا النوع من المعاني والمفاهيم والظواهر النفسية. نحن نتكلم عن الظواهر النفسية الداخلية التي تكون في دواخلنا، ماذا يحصل في داخل النفس. علم النفس الغربي لا يتكلم عن مثل هذا النوع من المشاعر، إذا صح تسمية المشاعر، لأن أصلا مصطلح المشاعر مصطلح جديد معاصر، لم يكن العرب المتقدمون يستعملون هذا المصطلح للتعبير عما يكون في الدواخل، عما يكون في دواخل القلوب أو في دواخل الصدور. فالدواخل هذه أو الظواهر النفسية أو الوجدانيات الداخلية هذه أنواع، منها الفرح والبهجة والمتعة واللذة وما يعاكسها من الخوف والحزن والضيقة والوسواس والقلق، وهي التي يركز كثيرا عليها الطب النفسي وعلم النفس الغربي المعاصر. لكن أيضا عندنا في علم النفس الإسلامي هناك وجدانيات أو دواخل أو أعمال داخلية أو ظواهر نفسية داخلية غير هذه، منها هذا الذي نتكلم عنه الآن هنا، وهو هذا النوع من المشاعر الإيمانية. ونحن حريصون في علم النفس الإسلامي على التأكيد على هذا المعنى ونشره وإعادة إحيائه مرة أخرى. هو كان حيا طيلة تاريخنا طبعا، لكنه خفت في العقود الأخيرة. نريد أن نعيد إحياءه، وأن هناك نوع من من الظواهر النفسية الداخلية هو مشاعر إيمانية لابد أن تسعى لها وأن تحرص عليها، لابد أن نعرفها وأن ندرسها وأن نميزها. نعم، وسنتكلم بعد قليل إن شاء الله أكثر عن تحصيل هذه المشاعر الإيمانية في الركن الرابع إن شاء الله. طيب، هذه المقدمة، لكن صلب الموضوع إن شاء الله سيكون عن كيف نعظم الأثر النفسي للقرآن علينا. واجتهادا قسمناها إلى مجموعة من الأركان، وهي ستة أركان. ستة أركان، ف نعم ستة، أعتذر منكم، تصحيح بسيط. نعم، ستة أركان. الركن الأول وهو الركن الذي أسميناه التهيئة النفسية وتهيئة المحل القابل وتعظيم القرآن، نظرية المحل القابل، وهذه نظرية مهمة جدا سنتكلم عنها. ثم الركن الثاني الذي يساعدنا على تعظيم الأثر النفسي للقرآن علينا هو الكثافة التعبدية، أو طول الصحبة، طول الصحبة مع العبادة أو مع القرآن. الثالث، الركن الثالث هو طريقة أداء العبادة، طريقة قراءة القرآن، مهمة جدا في تعظيم الأثر النفسي للقرآن. الرابع، الحرص على تحصيل المشاعر الإيمانية التي أشرنا إليها قبل قليل. والخامس، التدبر وحضور القلب، تدبر المعاني القرآنية. السادس، العمل والممارسة. بمعنى أنه إذا اجتمعت هذه الأركان الستة أو تضافرت هذه الأركان الستة مع بعضها، فإن الأثر النفسي للقرآن يتعاظم أيضا. نبدأ بالأول وهو التهيئة النفسية وتهيئة المحل القادم وتعظيم قدر القرآن، وهذا يجرنا إلى الحديث عن نظرية المحل القابل. نظرية المحل القابل، نظرية المحل القابل نظرية مشهورة جدا عند المتقدمين، تكلموا عنها كثيرا جدا، ومفادها أن المعلومة الواحدة قد تصل لمئات الأشخاص، لكنهم يستقبلونها ويتفاعلون معها ويتأثرون بها بدرجات متفاوتة. طبعا واضح هنا أن السبب ليس هو المعلومة، لأن المعلومة واحدة وثابتة، إذن السبب هو في المستقبل، وهذا هو معنى المحل القابل، يعني الشخص المستقبل، القلب. هل القلب مهيئ بشكل جيد؟ هل بدون كلمة بشكل جيد، يقولون هذه من المولدات مولدات الترجمة المعاصرة، ما يحتاج في اللغة العربية تقول بشكل جيد، تقول جيدا أو حسنا إلى آخره. هل القلب مهيئ تهيئة جيدة، تهيئة حسنة أو لا؟ ولذلك مثلا في القرآن في سورة قاف آية مشهورة جدا، هي أصل في هذا الباب، في باب المحل القابل، وتكلم عنها العلماء كثيرا. إن في ذلك لذكرى لمن، ثم ذكر ثلاثة شروط، كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الشرط الثالث وهو شهيد. فالأول أن يكون له قلب، يعني القلب سليم، وهذا يؤكد قضية المحل القابل، إن القلب سليم، القلب مستعد لاستقبال هذه، سيشرحها بعد قليل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو ألقى السمع، ألقى السمع يعني أنه بذل جهدا إضافيا في الاهتمام بالمعلومة الواردة أو الاهتمام بهذا المدخل الجديد، حريص عليه، مركز عليه، هذا معنى ألقى السمع. فهو يستقبلها بعزم على الفهم ويركز عليه، مثل طالب مثلا يكون عنده كتاب، فإذا كان عنده اختبار في الغد عليه، فإنه سيقرأ الكتاب باهتمام شديد جدا ويركز في المعاني ويهتم للمعاني، لأنه يعني غدا سيختبر فيه. أما إذا كان يقرأه لمجرد التسلية، ربما يتصفحه سريعا ولا يركز عليه، لا يلقي السمع له. وهو شهيد، هذه هي درجة الشهود، وهي مشهورة من أدبيات علم النفس الإسلامي القديمة، مشهورة جدا الشهود، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، الإيمان، الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإحسان مرتبتان، مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك، هذه هي المراقبة، كأنك تراه، هذه هي الشهود، هو الشهود، هو الشهود. فالشهود هو من أحسن تعريفاته هو أن تمارس العمل وتعيش العمل، تعيش الممارسة، تندمج فيها اندماجا كبيرا جدا، تكون تجربتك الروحية كما يعبر المعاصرون، تكون تجربتك الخبروية الروحية قوية جدا معها، فكأن المعاني المجردة تحولت إلى شخوص حاضرة تشهدها بعينك، بينما هي ليست كذلك، لكن هذا للتشبيه. فالشهود هنا هو شهود البصيرة وليس شهود البصر، هو شهود القلب وليس شهود القالب. هناك ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى أيضا، نظرية المحل القابل بشكل جيد، وهو يبينه بيانا جيدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. ثم هذا الغيث أصاب عدة أراضي، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أنواع. الأرض الأولى سماها الطيبة، الأرض الطيبة، طائفة طيبة، قبلت ماء المطر، يعني التربة، تربة زراعية، استقبلت الماء، امتصت الماء، ثم أنبتت الكلأ والعشب الكثير. فهذا هو النوع الأول الذي انتفع بالماء ونفع به. النوع الثاني سماها النبي صلى الله عليه وسلم أجادب، الأرض الجدباء، وهي التي أمسكت الماء، أرض يابسة صلبة ليست زراعية لكنها تمسك الماء، تمسك الماء، فيأتي الناس ويشربون منها ويسقون ويغرفون منها. النوع الثالث سماها النبي صلى الله عليه وسلم القيعان، الأرض القيعان، وهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، أرض طينية ليست صالحة للزراعة، وتشفط الماء وليس والماء لا يبقى على سطحها بحيث يستفيد الناس منه. فهذا تشبيه بليغ جدا للمحل القابل. أيضا هناك نظرية أخرى قريبة من نظرية المحل القابل، هي نظرية صلاح الخارج. صلاح الخارج، الخارج عند المتقدمين، وهو أخذوه من الفلاسفة الذين قبلهم، يقسمون الأمور إلى الداخل والخارج. الداخل يعني في داخل الإنسان، والخارج هو مخارج الإنسان. فالخارج هو حياتك العامة، المقصود بذلك أن طريقتك في الصلاة هي انعكاس لمستوى تدينك العام، وما تسعى إلى تحصيله من الفائدة النفسية في العبادة هو أيضا انعكاس لحياتك العامة، انعكاس للخارج، انعكاس لحالتك السابقة خارج العبادة. ولذلك كلما كانت حياة الإنسان أقرب إلى نمط الحياة التعبدي، كلما كان أثر القرآن عليه أعظم، يصبح محلا قابلا. وهذا هو الذي نكرره كثيرا في الدورات وفي علم النفس الإسلامي، إنه القضية قضية بناء نفسي تراكمي، ليست هي تمارين معينة يطبقها الإنسان أسبوع أسبوعين ثم خلاص يستفيد من القرآن. لا، هو مشوار، هو رحلة، هو طريق، وليس محطة يتزود منها الإنسان، يأخذ منها الإنسان ما يريد ثم خلاص لا يعود إليها مرة أخرى. لا. طيب، يعني نظرية المحل القابل فيها كلام كثير طبعا، لكن باختصار، الأول ضبط المدخلات، يعني أن تسمع ماذا، تشاهد ماذا، تقرأ ماذا، تأتي وتقول والله قلبي قاسي. طيب لحظة، يعني لحظة، أنت تسمع ماذا، أنت تشاهد ماذا، تقرأ ماذا، تصاحب من؟ يا أخي أنت حياتك مليئة بمدخلات كثيرة جدا، سواء كانت محرمة أو مشتبهة أو حتى حلال، لكنها حلال كثير كثير، أخبار وقصص وواتس أب وبرامج تواصل اجتماعي، حياتك يعني كلها مليئة بالكلام الكثير الكثير الكثير. وين يروح هذا؟ أين يذهب هذا؟ يذهب إلى القلب. القلب هو الوعاء الذي تجتمع فيه كل الأشياء، كل الواردات تجتمع في القلب. فالذي يعني نظام حياته اليومي، برنامج حياته اليومي، ليس فيه وقت مخصص للعبادة والأمور الجادة والأعمال النافعة، هذا لا يساعده على أن يكون القلب أصلا محلا قابلا أصلا للاستفادة من القرآن. ويدخل في هذا أيضا، في كلام كثير عن قضية المحل القابل، لكن نختصر، يعني مثلا قضايا أمراض القلوب الحاجبة، أم على قلوب أقفالها، هناك أقفال للقلوب تقفل القلب، نعوذ بالله من ذلك، بل قلوبهم في غمرة. الغمرة يعني الماء الذي يغمرك، فكيف تتنفس وأنت داخل الماء؟ كيف تتكلم وأنت داخل الماء؟ كيف تستقبل أصلا المدخلات الخارجية وأنت داخل الماء؟ وهذا التعبير تكرر كثيرا في القرآن، طبع على قلوبهم، قلوبهم في أكنة، يعني في قفص، في قفص، في صندوق، ختم على قلوبهم، ختم ليس معنى ختم كده، لكن ختم يعني أغلقها في قلوبهم زيغ، القلب فيه زيغ، كما جاء في سورة آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله، القاسية قلوبهم، سبحان الله، كيف القاسية قلوبهم؟ كيف قسوة القلب هذه؟ أكيد أنه ليس شيئا عضويا، بحيث لو فتحنا الصدر بعملية جراحية سنجد القلب يابس، لا، القلب هو نفسه لن يتغير عضويا، لكن الكلام هنا عن القلب المعنوي، الكلام هنا عن القلب المعنوي. ويدخل في ذلك، في هذا الركن، وأطلنا فيه لأنه مهم، تعظيم قدر القرآن، مركزية القرآن في حياة المسلم أصلا. يعني أصلا ما قيمة العبادة لديك؟ هل هي أولوية في سلم حياتك؟ إذا تعارضت الأشياء في حياتك، ماذا تقدم؟ العبادة أو غيرها؟ طبعا هناك أشياء وردت مثل العشاء والعشاء إلى آخره، أو الأخبثان أو المرض أو الرخص جميعا، هذه استثناءات موجودة، لكن أنا أتكلم عن الجملة، حياتك في الجملة، هل العبادة مركزية وأولوية؟ هل من حولك يعرف أن العبادة مهمة لك؟ وهذا مقياس جيد، مقياس من حولك من يعني أهل الخير والفضل، وهذا جاء في القرآن، واجعل لسان صدق في الآخرين، وفي سورة الصفات، وتركنا عليه في الآخرين، كررها مع كل نبي، وتركنا عليه في الآخرين، يعني أنه جعلنا له ذكرا حسنا في الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهود الله في أرضه، فملاحظات الصالحين ممن حولك، العقلاء، أوساط الناس الصالحين من حولك، مقياس جيد. ولذلك مستوى علاقتك مع القرآن محدد جوهري مهم. يعني نحن لا نعرف منازلنا في الجنة، لكننا نعرف أعمالنا في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أهل القرآن بأنهم أهل الله، إن لله أهلين من الناس. من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. خاصته يعني الناس الحاشية الخاصة اللي تدخل بدون استئذان وتدخل بدون موعد. فهذه يعني مجموعة قضايا فيما يتعلق بتهيئة المحل القابل، تهيئة النفسية، وإلى الكلام فيها. يعني هذا الباب، باب المحل القابل، هو أحد الأركان الأساسية في علم النفس الإسلامي، وفيه كلام كثير، لكن يعني ما مضى إن شاء الله أن يكون كافي. إذن هذا هو الركن الأول، اللي هو تهيئة النفسية وتهيئة المحل القابل وتعظيم قدر القرآن. الركن الثاني الذي يساعدنا على تعظيم الأثر النفسي من القرآن أو من العبادات عموما، هو ما أسميناه الكثافة التعبدية أو طول الصحبة. كثرة التعبد يعني معدل العبادات في وحدة زمنية معينة في حالتي الرخاء والشدة. وهذا منصوص عليه في النصوص، أنه أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، وأيضا أكثر ذكرا كثيرا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالجودة هنا هي جودة بالكم وجودة بالكيف، يعني كثافة في العدد، أي عدد الأعمال في الوحدة الزمنية الواحدة، وكثافة أيضا في النوع والجودة، يعني نوعية وجودة العمل الواحد. ولذلك الصالحون عباداتهم كثيرة ومتنوعة وذات جودة عالية. الصالحون عباداتهم كثيرة، كثرة العبادة ومتنوعة، من الفجر إلى الفجر مرة أخرى، وهو أنواع متعددة من العبادات، كثيرة جدا من العبادات كما تعرفون، وذات جودة أيضا 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 عالية. ولذلك لو أردنا مثلا أن نصمم مقياسا لصحبة القرآن أو لأهل القرآن، قد لا يكون صعبا إن شاء الله. يعني الجزء الكمي منه، عدد الصفحات مثلا باليوم، عدد المحفوظ، جودة المحفوظ، والجزء النوعي ما يتعلق بالمشاعر الإيمانية، الخشوع والأنس، وما يتعلق بالتدبر والفهم، وما يتعلق بالعمل والممارسة، وهي الأركان الثلاثة الأخرى التي سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. ولذلك القرآن لو تلاحظ يعني منذ اليوم الأول من نزوله، وأصبح القرآن جزءا أساسيا من البرنامج اليومي للصحابة والتابعين والصالحين إلى يومنا هذا. وظهر مصطلح ختم القرآن، الختم القرآني، يعني الإنسان يقرأ القرآن من الجل من الـ من الـ من الفاتحة حتى الناس. ومع الوقت، ومن وقت مبكر جدا من وقت الصحابة، تبلورت نظرية أو ممارسة مشهورة جدا، وهي الختمة السبعية. الختمة السبعية اللي هي ختم القرآن في أسبوع. وكثير من ولذا كثير من 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 الصحابة والسلف والتابعين والصالحين إلى يومنا هذا يختمون هذه الختمة السبعية. ولذلك هناك طريقة للتحزيب القرآني غير تحزيب الحجاج، غير تحزيب الأمويين، وهو تحزيب الصحابة. تحزيب الصحابة كان القرآن محزب أو مجزأ إلى سبعة أجزاء متقاربة في الطول، ليست مثل طريقة الأمويين اللي هو بالسطر تقريبا لأجل صلاة التراويح. لا، ما لم يكن هذا يعني، وهذا أمر معروف يعرفه أهل المتخصصون في علوم القرآن. لكن مع ذلك يعني الصالحون على مدار التاريخ ليس كلهم كانت ختماتهم سبعية. بعضهم يختم في سبع، بعضهم في ثمان، بعضهم في عشر، بعضهم في شهر، بعضهم في شهرين، وبعضهم أقل من سبع، لكن الغالبية من سبع وطالع وفوق يعني. والعلماء كانوا يكرهون أن يؤخر الإنسان ختم القرآن أكثر من 40 يوما. الإمام أحمد يقول يعني أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في 40. والقرطبي يعلق على كلام الإمام أحمد يقول 40 يقول القرطبي رحمه الله 40 مدة الضعفاء وأولي الأشغال. أيوة، طبعا هذا الختم المقصود به الخاتم الحافظ الذي يختم ويحفظ وحافظ يعني. لكن الذي لا يزال يحفظ أو يعني هو حافظ لكن حفظه يحتاج مراجعة وتثبيت باستمرار، فإنه ربما تشق عليه أن يكون في سبعة ليالي، ربما يستطيع أن يختم في أسبوعين، في شهر، في شهر ونص، يعني في تقريبا 40 يوم. ممكن هذا إذا كان يحفظ ويختم في نفس الوقت، يعني يراجع حفظه أو يحفظ حفظا جديدا. ولذلك مهم جدا الإنسان يكون له ختمة قرآنية، وأمرها سهل. أن تحدد وضعك الآن، أنت الآن كم تختم؟ كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثة، كل أربعة، في السنة مرة، في السنتين مرة. تحدد وضعك الآن، ثم تحدد لك حيز زماني ومكان، لازم تحدد صندوق تشتغل فيه. وأفضل شيء ربط القرآن بالأوقات الصلوات وقيام الليل، بأوقات الفروض الخمسة وقيام الليل، هذا يساعد كثيرا على ختم القرآن. ثم انظر أين أنت. إذا كنت تختم في 6 شهور خلاص اجعل لك مدة 4 شهور، ثم بعدها إذا جربت نفسك عدة مرات وخلاص وضبط معك 4 شهور أنقصها، خلها 3 أشهر، كل 3 أشهر. إذا جربت نفسك أكثر من مرة وخلاص وتدربت نفسك على ذلك وألفت ذلك، يعني لا تضغط على النفس، لا تستعجل عليها، 3 أشهر أنزلها إلى شهرين، إلى أن تصل إلى المستوى الذي تشعر أنك تستطيع أن تؤديه بجودة جيدة وخشوع وروحانية مع الجد والاجتهاد. إذن هذا هو الركن الثاني، هو الكثافة التعبدية، طول الصحبة عن القرآن، لأن طول الصحبة هو الذي سيحقق الآثار النفسية. أما الذي بعيد عن القرآن مثلا، أو لا يقرأ القرآن في رمضان، ثم يأتي في أزمة في 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 وسط السنة ويشغل المسجل ويريد أن يشعر بارتخاء أو باسترخاء وهدوء وسكينة، ربما يحصل، ربما يستفيد، ربما، لكن في الغالب أن فائدته النفسية لن تكون مثل الشخص الذي له صلة بالقرآن ودرب معه. الركن الثالث هو طريقة قراءة القرآن. طريقة قراءة القرآن لها أثر كبير في تحصيل وتعظيم الأثر النفسي للقرآن، لأنه عندنا قاعدة نحن إنه تفاوت الناس في تحصيل الفائدة النفسية من العبادات عموما يعود في كثير منه لهذا الركن، لأنهم لا يؤدون العبادات بشكل صحيح. مثلا الصلاة لا يؤدونها بشكل صحيح، وتكلمنا عن الصلاة نحن في أكثر من محاضرة، لكن كلامنا اليوم سيكون عن القرآن. فمن المهم جدا أن الإنسان يقرأ القرآن فعلا بطريقة صحيحة، الله سبحانه وتعالى يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. تضرع هو تذلل والخضوع، يعني تحريك المشاعر، والخيفة الخوف والخشية والإشفاق. فالمقصود بهذا أنه تذكر القرآن مع تحريك المشاعر، وتحريك المشاعر هو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل في الركن نحن نقصد هنا بالمشاعر المشاعر الإيمانية، المشاعر الإيمانية. طيب، وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في الخشوع والقراءة الخاشعة كثيرة جدا. كيف يقرأ الإنسان قراءة القرآن قراءة صحيحة تساعده على تحصيل فائدة نفسية؟ العلماء تكلموا عن أشياء كثيرة، يعني لخصناها جمعناها هنا. الأول، السرعة المناسبة التي يسميها علماء القرآن مراتب القراءة أو مراتب الترتيل، أو يعني الترتيل، الحذر، التحقيق، التدوير. فأنت تنوع بينها وتلاحظ ما الذي يعني أي هذه المعاني أو هذه الطرق يعطيك مشاعر نفسية إيمانية أفضل من غيره. والله سبحانه وتعالى يقول: رتل القرآن ترتيلا. الترتيل يعني التمهل والترسل والتأني. الثاني، التفاعل مع الآيات، وهذا ورد فيه نصوص كثيرة وأحاديث كثيرة. التفاعل، سواء التفاعل بالدعاء، أو التفاعل إذا مرت آية عذاب يستعيذ بالله، أو مرت آية نعيم يسأل الله النعيم. أيضا التقطيع والمد والتغني، التغني بالقرآن وتقطيعه وترجيعه، يسمى أحيانا الترجيع والمد. المد كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مدا، يعني يقرأ بترسل ويرتل ويعيد الآية أكثر من مرة. الأمر الآخر، الجهر، طريقة هل تجهر أو لا تجهر. هذا وردت فيه نصوص، يعني في سورة الإسراء والأعراف: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. والثاني، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث، ومر على أبي بكر مرة وعمر يعني وكان بينهما ما هو معروف لديكم. ولذلك نحن نرى أنه لكي تحصل الفائدة النفسية، أقل الدرجات هي درجة الهمس، ممكن نسميها قاعدة الهمس. الهمس طريقة قراءة القرآن بطريقة الهمس، وهذا ليس بالقرآن، القرآن وفي الأذكار لكن يتفاوت الهمس قوته من الفريضة إلى قيام الليل. فيبدأ من تحريك الشفتين، هذا الحد الأدنى بدون همس، لأن العلماء تقريبا متفقون على أن يعني أن الذي يقرأ القرآن بدون ما يحرك الشفتين فما كأنه فعل شيئا. يعني هناك فتاوى كثيرة معاصرة وقديمة تقول أنه يعني كأنها غير محسوبة. الدرجة التي بعدها، وهي التي نتكلم عنها الآن، وهي أن يظهر شيئا من الصوت. ودرجات الصوت كثيرة، يعني مثلا أعلاها مثل صوت الإمام الذي يقرأ للناس يريد أن يسمع الناس، وربما أعلى منها مثل صوت الخطيب الذي يرفع صوته جهوريا. لكن لا هذا ولا هذا مطلوب، نتكلم عن المنفرد. لا، المطلوب أن يجهر جهرا يسمع نفسه ولا يسمعهم من بجواره. هذا هو الهمس، التوسط، تسمع نفسك لكن ما من بجوارك لا يسمعه. وهذا ورد عن يعني ورد عن عن عن, عن الصحابة والسلف تعريف الهمس بهذا المعنى. وهذه الطريقة في قراءة القرآن حتى في الصلاة يعني مهمة جدا في تحصيل الأثر النفسي، في تحصيل الأثر النفسي. أيضا فيما يتعلق بطريقة أداء طريقة القرآن، وسنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله، سنتكلم عن المعاني، سنتكلم عن الربط والمقارنة، سنشرحها إن شاء الله. إذن هذا هو الركن الثالث، وهو طريقة قراءة القرآن ودورها في تحصيل الأثر النفسي. الركن الرابع هو تحصيل المشاعر الإيمانية وأعمال القلب وحركة القلب. ولا بد من مقدمة، وأنا أشرت إليها في بداية هذا اللقاء، وهو قضية يعني أصلا ما معنى كلمة مشاعر إيمانية، أو ما معنى وجدانيات إيمانية، أو ما معنى أعمال قلوب. هذا من مصطلحات علم النفس الإسلامي، يعني أن يتحرك نوع خاص من الوجدانيات والأحوال النفسية الداخلية غير التي درسناها في علم النفس. وهذا هو الذي يحقق لك الوصول إلى حالة الروحانية والخشوع، يعني من الناحية النفسية أن تظهر عليك المشاعر الإيمانية في العبادة، أن تشعر بها، أن تجربها، لأن هذه أمور تجريبية، تجريبية وجدانية. ولذلك نعود مرة أخرى إلى قضية قسوة القلب وموت القلب. يعني هناك قسوة القلب، هناك موت القلب، وهناك لين القلب قبلها لين القلب وحياة القلب. كل هذه مصطلحات إسلامية، يعني كأنه يشير إنه هذه المشاعر الإيمانية والروحانية إذا ما تشتغل كثير، إذا لم تنشطها بين وقت وآخر، فالذي يحصل أن هذه المشاعر نفسها تذبل، تنشف، تجف. جفاف هذه المشاعر الإيمانية هو الذي يولد قسوة القلب، وربما يؤدي إلى موت القلب إذا حصل مع هذه المشاعر، مع هذا الجفاف في الجانب الإيماني، نشاط في الجانب النفاق والكفر والشبهات، فيموت القلب، فيموت القلب. وهذا هو أحد المعاني الصحيحة للفناء المحمود. تعرفون الفناء من المصطلحات الصوفية، وهم أخذوه أصلا من الثقافات الوثرية قبلهم، والعلماء تكلموا فيه، يعني بعضهم رفضه كليا، وبعضهم مثل ابن تيمية يفصل فيه على طريقة ابن تيمية في التفصيل، يعني فيفصل فيه فيقول إذا كان المقصود كذا فيجوز، إذا كان المقصود كذا فلا يجوز. فهذا المعنى اللي تكلم عنه قبل قليل هو الفناء الصحيح. الفناء الصحيح يعني أنه هو حصول المشاعر الإيمانية في القلب من الخشية واليقين والسكينة والأنس وتعظيم الله سبحانه وتعالى. إيه هذا هو. والفناء هنا المقصود به هو درجة الشهود، أداة الإحسان، الاستغراق في هذه المشاعر الإيمانية، الاندماج الروحي بحيث تتولد السكينة الداخلية، البهجة الداخلية، البهجة ذات المصدر الديني، السعادة ذات المصدر الديني. وهذا هو المقصود بالترقي في مقامات العبودية. الترقي في مقامات العبودية وش هو؟ وليس الوصول إلى مرحلة معينة فيها أسرار، ما في أسرار، لا ما عندنا أسرار، لا، هو المقصود بالترقي في العبودية هو هذا، هو أنه مع الوقت تنشط هذه المشاعر الإيمانية والمعاني الإيمانية والمفاهيم الإيمانية، أعمال القلوب. ترقي في مقامات العبودية يقصد به أولا الزيادة في العبادات، والثاني الزيادة في أعمال القلوب، الزيادة في أعمال القلوب. الإنسان يزداد أكثر في أعمال القلوب. ما معنى ازدياد أكثر في أعمال القلوب؟ يعني أنه هذه المشاعر تظهر له بين وقت وآخر، يبدأ يشعر بها، يبدأ يحس بها، ويشعر بطعمها مع الوقت، مع الوقت يبدأ يشعر بوقتها. فكل مرة يظهر لديه معنى جديد أو شعور جديد أو درجة جديدة من الشعور. وهنا لابد من إشارة إلى قضية مهمة في التاريخ الإسلامي، وهي أنه بعض الطوائف الإسلامية بالذات الصوفية مثلا على درجاتهم الصوفية كانوا حريصين على الاستعجال لتحصيل هذا المعنى، عفوا لتحصيل هذه المشاعر بالذات، لكنهم أخطأوا من جهة تحديد المقصود بالمشاعر، وأخطأوا من جهة الطريقة للوصول إلى هذه المشاعر. كانوا يظنون أن هذه المشاعر هي نوع من أنواع النشوة الجسدية والطرب، ولذلك كانوا يضيفون مثلا التمايل والرقص والطبول، يعني هم كأنهم يريدون هذه المشاعر بسرعة. لا، ما ينفع، لا ما يصلح. ولذلك لما حصل هذا في زمن النبي، في زمن الصحابة، وما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حصل في زمن الصحابة، الصحابة أنكروا عليهم، قالوا إيش هذا؟ أنتم تستعجلون ليش؟ ليش أنت، لماذا أنت تريد أن تضيف الطبول والرقص والتمايل وأنواع معينة من الأذكار لتسرع حصول هذه المشاعر؟ في الحقيقة الذي ينتج عن هذا ليس هو أعمال القلوب، إنما الذي ينتج نوع من أنواع الرقص الديني أو الموسيقى الدينية إن صح التعبير، نوع من أنواع النشوة التي هي أقرب إلى الجسد منها إلى 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 إلى, إلى القلب. ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والقاعدة أنه استعمال أي طقوس إضافية للعبادة بهدف استجلاب وتحريك المشاعر الإيمانية والروحانية زائدا على ما ورد في الكتاب السنة فهو غير مطلوب من جهة، وربما يكون بدعة من جهة أخرى، لكنه من ناحية نفسية يؤدي إلى نتائج عكسية على المدى البعيد، لأنك تصبح تبحث عن شيء أصلا هو غير مطلوب منك أنك تبحث عنه. إما مثلا الذين يبحثون عن الكشوفات والأسرار هذه التي هي أشياء غنوصية غامضة لا غير صحيحة أصلا، غير موجودة أصلا في الحياة البشرية، إلا في حالات نادرة جدا هي أقرب إلى المرض منها إلى الصحة، أو الذين يبحثون عن هذا النوع من 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 الطرب الديني إن صح التعبير، أو النشوة الدينية التي هي ليست هي المقصودة بأعمال القلوب. ونحن أهل السنة الحمد لله صوفيتنا في العبادة، ليس عندنا طرائق مبتدعة للوصول إلى هذه المشاعر الغاية في الروحانية. المشاعر الإيمانية فيها كلام كثير شرحناه في أكثر من محاضرة في مشروعنا في علم النفس الإسلامي، لكن يعني هي باختصار تدور حول مجموعة 4 أنواع، يعني اجتهادا تقسيم اجتهادي. النوع الأول المشاعر المرتبطة بالتعظيم والإجلال والتقديس والتسبيح. المجموعة الثانية المشاعر المرتبطة بالمعية والقرب والتوكل والاستعانة. النوع الثالث المشاعر المرتبطة بالسكينة والمحبة والأنس والرضا والطمأنينة. المجموعة الرابعة هي المشاعر المتعلقة بالخشوع والخشية والخوف والرقة والبكاء. وأنا أود أن أعلق على قضية الرقة والبكاء هذه، لأن كثير من الناس أحيانا يحصر الأعمال القلوب أو يحصر مشاعر القلوب في البكاء أو في الرقة. لا، هو البكاء هو مجرد نوع واحد من أنواع كثيرة منها. أصلا الرقة القلبية نوعان، لأن هذا السؤال يرد، يعني يرد كثيرا. الرقة القلبية نوعان، رقة مصدرها قلبية مصدرها ديني، ورقة مصدرها إنساني. يعني إنسان أحيانا قد يرى مشهدا إنسانيا فيتأثر إنسانيا وليس دينيا، وهذا يحصل من الكافر ومن المؤمن. وعموما الرقة القلبية هي نتيجة تراكمية تحصل مع الوقت، لا تستعجل، تأتي مع الوقت بإذن الله، تأتي مع الوقت. ويأتي هنا، يعني يأتي هنا السؤال المشهور: أنا لا أبكي، قلبي قاسي، إلى آخره. ماذا يمكن أن يفيدنا علم النفس الإسلامي هنا؟ مثل ما قلنا أن القضية قضية طريق ومشوار، وأنت تجلس مع نفسك تنظر في حياتك، برنامج حياتك اليوم، هل أنت محل قابل؟ هل أنت تساعد قلبك على أن يكون محلا قابلا أصلا ليكون رقيق القلب، يكون خاشعا ساكن يشعر بذلك؟ وإلا نظام حياتك أصلا ما يساعد على ذلك. فهذه قضية يعني نؤكد عليها كثيرا. نختم فيما يتعلق بالمشاعر الإيمانية لأجل الوقت. قضية القراءة في ناشئة الليل: إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل يعني ما تنشئه من عبادة في الليل بعد النوم، بالذات بعد النوم. وابن عباس كان يقول هو أجدر أن يفقه القرآن، بس لا، لحظة هنا، يعني ابن عباس لما يقول هو أجدر أن يفقه القرآن، هو بمقاييس نظام الحياة اليومي عندهم هناك، اللي يصلي العشاء وينام على مباشر، فإذا اقترب الفجر قبل السحر يكون خلاص شبع نوما ومرتاح، ليس مثل عندنا هنا يعني يسهر إلى الساعة 12 أو إلى الساعة 1. هذا كثر الله خيره إذا صلى الفجر أصلا. يعني قراءة القرآن في صلاة الليل إذا نام الإنسان مبكرا وكان نشيطا وقام وهو استيقظ وهو نشيط طيب النفس نشيطا وليس خبيث النفس كسلان، فإن هذا يعظم الأثر النفسي. والله سبحانه وتعالى لما أراد أن يمدح يعني طائفة من أهل الكتاب قال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فيعني مدحهم وذكر من أوصاف البارزة الواضحة قيامهم لليل. وفي سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه. فهنا الطرف المقارن لم يذكره، لكن لا يحتاج أن يذكر لأنه معروف من السياق: الذي لا يقوم الليل ولا يحذر الآخر ولا يرجو رحمة رب. إذن هذا هو الركن الرابع، وهو تحصيل المشاعر الإيمانية. الركن الخامس قبل الأخير: التدبر وحضور القلب. التدبر وحضور القلب. دقيقة بس. عذرا منكم. طيب، التدبر وحضور حضور القلب. نعم، هذا هو المتعلق بالمعاني الإيمانية. المعاني، لو تلاحظون نحن كيف قسمنا هذه الأركان الستة، قلنا الأول اللي هو المحل القابل أن تساعد القلب على أن يستقبل أصلا القرآن. بعدين اثنين تكلمنا عن طول الصحبة الكثافة التعبدية، ثم ثلاثة تكلمنا عن طريقة قراءة القرآن، أصلا طريقة في قراءة القرآن ودورها في تحصيل الفائدة النفسية. الرابع تكلمنا عن المشاعر الإيمانية. الآن الخامس تكلم عن المعاني، أنه لكي يؤثر القرآن فيك لابد أن تفهمه. كي يؤثر القرآن فيك يجب أن تفهمه، ولذلك هذا هو التدبر، أو تدبر المعاني، تدبر المعاني القرآنية. فالمقصود بذلك هو تدبر معاني ما يقرأ أو ما تقرأه أو ما تسمعه، وهو أن يعني أن تعيش في موضوع الآيات، تشهد المعاني بقلبك، شهود المعاني بالقلب. وهو يشمل أمرين، التدبر هنا والمعاني يشمل أمرين. الأول الحضور، حضور القلب، والحضور المقصود به التركيز. طبعا مصطلح التركيز لم يكن مستخدما سابقا، يعني كانوا يستخدمون الحضور أو التفريغ، تفريغ القلب. المقصود أنه القدرة على ترويض القلب والعقل على 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 الحضور والتركيز في اللحظة الحاضرة. حضور الذهن اللي هو أنه ما يكون الذهن مشتت، ولذلك أحيانا واحد يصلي مع الإمام والإمام يقرأ القرآن، ثم تنتهي الصلاة فيسأله سائل ماذا قرأ الإمام، يقول ها وين كان هو. يعني الآن الموجات الصوتية أكيد وصلت إلى أذنه، أكيد قطعا وصلت إلى أذنه لأنها فيزيائية، وأكيد أنها وصلت إلى الدماغ لأن طريقة عمل الدماغ أيضا يعني بالذات موضوع السمع في فيزيائية، ميكانيكا وكهرباء إلى آخره، ميكانيكية وكهرباء وكيمياء تقريبا يعني. فكيف حصل هذا؟ طبعا هذا على قول الطبيعيين المعاصرين أن كل شيء يتم أصلا في الدماغ، لكن على قول العلماء المسلمين لا، هو أصلا يمر على القلب أولا ثم يمر على الدماغ. فالشاهد أنه السمع هذا أكيد أنه دخل. طيب ليش لا يتذكره؟ ما كان مركز، وهو حضور القلب هنا، ويسمى التركيز، التفريغ الاستغراق أحيانا يسمونه. ولو تلاحظ أنت يعني ترى اندماج هذا أو الاستغراق أو التفريغ يعني ظاهرة معروفة في 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 حياة كل واحد منكم يمارسها. يعني أنت مثلا نأخذ الجوال، مثلا جهاز الجوال، يعني أنت أحيانا تقرأ، تكون في مجلس وتتصفح الجهاز، هاتفك النقال الجوال، وتكون مندمج معه، فلا تدري ماذا يدور في المجلس أصلا، وربما يصوتون لك ولا تسمعه، ربما يقولون كلاما لم تسمعه، فيقولون ماذا تقول، ها ماذا قلتم. وما الذي حصل أنت فعليا؟ الذي حصل فعليا أنك استطعت أن تنفصل وتتصل، الانفصال والاتصال، أن تتصل بالداخل، الداخل اللي هو هذا الجوال تركز فيه، وتنفصل عن الخارج اللي هو المجلس هذا وما فيه من السواليف. إذن معناها أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة. هو لماذا حصل الاندماج هنا؟ لأن الجوال بالنسبة له مهم، ولأن الموضوع مهم، ولأنه ركز عليه، ولأنه اندمج فيه، يعني قضايا كثيرة تحصل. طيب هل ممكن نستفيد نحن من هذه وندرب أنفسنا على أن نندمج في قراءة القرآن أو في سماع القراءة مع الإمام؟ أكيد طبعا، ما دامك تستطيع أن تندمج في الجوال أكيد تستطيع أن تندمج في الصلاة. وهو يعتمد يعني على مجموعة من القضايا، يعني قضية الحضور هذا كيف يحصل يعتمد على مجموعة من القضايا، منها أصلا المحل القابل اللي تكلمنا عنه أصلا سابقا، إنه كان القلب أصلا مليء بأشياء كثيرة، فدخلت في الصلاة اشتغلت، طلعت الأشياء هذه، طلعت من جحورها كلها طلعت. لكن إذا كان القلب أصلا صافي تكون مهمتك أسهل. وأيضا يعني تعلم بعض الأشياء تساعدك على التركيز مع الإمام، سأتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. الثاني التدبر، التدبر هو في المعاني، التدبر هو في المعاني، التدبر والتفسير يعني معناهما مختلف طبعا عند العلماء، لكن نحن هنا نقصد أنه أن المقصود أنك يعني تفهم المعنى، تفهم المعنى وتفهم تطبيقات المعنى، تفهم آثار المعنى، تفهم تبعات المعنى عليك، تفهم كيف تطبق المعنى في حياتك، لأنك ستحتاجه في الركن السادس في العمل والممارسة. ولذلك دائما العلماء يوصون انه مثلا انه افضل شيء لتقويه الايمان وقراءه القران. إيه بس لازم تنتبه انه هم يقصدون قراءه القران بطريقه التدبر وتفهم المعاني والمعاني القرانيه كثيره جدا، يعني كثيره جدا. السعدي رحمه الله سئل كيف اصل لتدبر القران؟ قال لا تزال تقرا ثم تقرا ثم تقرا حتى يفتح الله في قلبك للتدبر. هذا هو مره اخرى عدنا لقضيه طول الصله وكثره القراءه. هناك علاقه طرديه بين كثره القراءه وبين القدره على الوصول للحاله الروحانيه وبين القدره على فهم المعاني القرانيه. ومن الطرق المفيده اعتياد الرجوع لكتب التفسير، لان فهمنا للقران يعتمد على قوتنا في اللغه العربيه، ونحن الان لغتنا العربيه مساك الله بالخير مساكم الله بالسرور فلابد لنا من الرجوع الى التفاسير لكي نصل الى الخطوه رقم واحد عند الصحابه، وهي اصلا هم يفهمون المعاني، هم فهم المعاني موجود عندهم بحكم ان القران نزل باللغه التي يفهمونها ويعرفونها، لان القران لم ينزل بلغه غامضه لا يعرفها الصحابه. ومع ذلك كان الصحابة يتدارسون القرآن بينهم. هناك مصطلحات قرآنية جديدة أو معاني يعرفها العرب لكن استعملت في سياقات مختلفة أو توسع القرآن في دلالاتها أو دلالتها تغيرت بحكم طريقة استعمال القرآن لها. من الطرق أيضا المفيدة أنه أصلا طريقتك في القراءة أو في السماع، القراءة للفهم اللي يسميها العلماء المواطأة، ويدخل في ذلك مجموعة من الأشياء المهمة لكن الطرق المهمة، لكن من أهمها الربط والمقارنة. الربط والمقارنة يعني تقرأ جملة جملة، تردد، تتفاعل، تتوقف، تتأمل، كما في الأثر المشهور لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. الدقل اللي هو يعني الدقل اللي هو التمر اليابس، نوع من الرديء من انواع التمر. ايضا يعني لحظ المعاني المؤثره في الايه والمقارنه بين الايات. يعني مثلا وهذا مثل اضربه كثيرا انا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كفار قريش اكثروا عليه وارسل له الوليد بن المغيره، ماذا قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأ عليه سورة فصلت، مطلع سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون يعقلون. لو تلاحظ المعاني القرآنية هذه، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأنت تنتبه ليش هنا قال يسمعون قال يعقلون؟ ما هو المعنى العام في الآية أصلا؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه سورة فصلت أصلا؟ ما الذي في سورة فصلت حتى يقرأ عليه القرآن؟ إيه الذي في سورة فصلت تكسير رؤوس. سورة فصلت هي جزء من الحواميم، الحواميم كلها كما يقول ابن مسعود حدائق أتأنق فيها، فهي كلها في مناقشة الكفار، كسرت رؤوسهم تكسير وعلى الطريقة القرآنية. تعالوا أنتم وش عندكم؟ أنتم لماذا لا تؤمنون؟ ليش ما تؤمنون؟ ولذلك الحواميم يعني اصلا هي لوحدها بحد ذاتها هي قصه طويله عريضه. فلحظ المعاني المؤثره لا حاجه، يعني كثير ما يكتب في كتب التفسير هي هو 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 مساعد للوصول الى المعاني، اصلا هو مساعد للوصول للمعاني. النقطه الاخيره ربما في هذا الركن الخامس اللي هو قد تدبر، التعامل مع الوسواس والهاجوس. والناس يسألون أسئلة كثيرة عن قضية الوسواس والهاجوس، وأنا دائما أجيب بأنه أولا لابد من التقييم الشمولي، لازم نقيم أصلا حياتك كلها قبل ما نأتي لقضية الوسواس فقط. يعني ليش أصلا أنت أصبحت محلا، لماذا أنت أصبحت محلا جاهزا للوسوسة أصلا؟ يعني نرجع مرة أخرى لقضية المحل القابل وطول الصحبة مع القرآن والكثافة التعبدية وطريقة قراءة القرآن. فإذا أنت أصلا فعلت هذا كله والانتباه للمدخلات، هنا نأتي إلى أنه كيف تعامل مع الوسواس والهاجوس. تعامل مباشر للخطوات العملية المباشرة، هذه آخر ما يمكن العمل به. لكن مثلا يعني أنه يعني قطع الاسترسال لما يأتيك الهاجوس، تنتبه مبكرا، تقطع الاسترسال، تعود مرة أخرى، تنتبه للسرحان، تنتبه للسرحان، الانتباه المبكر للسرحان، كلما سرحت انتبه، كلما سرحت انتبه، وتقاوم الاسترسال، لأن الشرود والسرحان فيه شهوة، فيه لذة، فأن تقاوم هذه الشهوة، تقاوم شهوة الشرود وتغالبه، وكلما يعني غلبك تقطع وترجع، كلما غلبك تقطع وترجع. فهو جهاد، يعني هذا هو جهاد الصلاة كما قال العلماء، الجهاد جهاد الصلاة. الأخير العمل والممارسة، العمل والممارسة، إنه لكي تستفيد من القرآن نفسيا لابد أن تطبق القرآن. كيف أطبق القرآن؟ اللي هو الامتثال بالعمل، قصد الامتثال بالعمل. جندب أحد الصحابة يقول كنا فتيانا حزاورة، حزور يعني الغلام اللي قبل البلوغ بشوي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 12-13-14، فتعلمنا الإيمان، يعني تقريبا كأنهم طلاب متوسطة، طلاب الإعدادية يعني، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. وش يقصد أنه تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؟ يقصد أنه يعني قبل أن نتعلم أحكام التجويد وحفظ القرآن حفظا متقنا، كنا نتعلم المعاني القرآنية، كنا نتعلم المعاني القرآنية، يعني كانت هي أولوية عندنا أكثر من أولوية التجويد. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان، يعني إنكم الآن تحرصون على التجويد والمخارج الحروف وكذا، لكن بدون ما تفهمون، بدون ما تعرفون أحكام الإسلام. ثم تأتي قضية إنه يعني كيف نطبق القرآن في حياتنا، استحضار القرآن في المواقف الحياتية، أن يكون القرآن هو المرشد، هو الدليل لك، أن يكون القرآن هو المرشد، هو الدليل لك، هو الذي يوجهك، يعني هو تطبيق أحكام الإسلام، تطبيق أحكام الإسلام، لأنك أنت إذا طبقت أحكام الإسلام كاملة فأنت طبقت القرآن. لكن هناك نوع خاص منه، وهو أنك يعني تستحضر المعاني القرآنية في المناسبات والمواقف، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن. يعني كيف يكون خلقك القرآن؟ يعني يتمثل القرآن في أفعالك وأقوالك، مثل والعافين عن الناس، لا تأكل الربا، لا تقربوا الزنا، أعبدوا الله تشركوا به شيئا، أقيموا الصلاة، إلى آخره. ويدخل به أيضا الاستشفاء بالقرآن تقريبا. يعني العلي التزمت بالوقت الساعة، فأعتقد أنني هنا انتهيت من المادة المطلوبة. بهذا أكون يعني انتهيت، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت وفي الجهد، وأكرر مرة أخرى شكري وحمدي وثنائي على الله سبحانه وتعالى، ثم لوزارة الأوقاف الكويتية ممثلة بقطاع شؤون القرآن والدراسات الإسلامية وإدارة التوجيه الفني العام قسم التفسير ومه، وأكاديمية مداد للقراءة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ، ونشكر فضيلة الدكتور خالد بن حمد الجابر حفظه الله على ما تفضل به وأجاد. والآن إذا سمحت لنا دكتور نفتح باب أسئلة، إن كان هناك أسئلة حول الموضوع.
تفضل.
جزاكم الله خير. إن كان هناك أسئلة يا أخوان حول الموضوع جزاكم الله خير. هناك سؤال دكتور.
إسلام.
يقول ذكرت مسائل لزيادة التركيز، ما هي بارك الله فيكم؟
يعني هو دائما الناس يبحثون دائما الناس يسألون عن آخر السطر اللي هو طيب يلا التركيز كيف أركز؟ إيه شرحنا هذا؟ إحنا قلنا إنه يعني التركيز هو جزء من برنامج أكبر منه، فأنت لازم تشتغل على نفسك، تحول حياتك إلى حياة إيمانية، حياة تعبد، تنتبه للمدخلات، تنتبه للصحبة، تبدأ تتعلم، تبدأ تطيل صحبتك بالقرآن، ترفع من معدل الكثافة التعبدية، تسعى إلى أن تكون من أهل القرآن، تتدبر المعاني، تجاهد نفسك على ذلك، ثم مع الوقت تبدأ تترقى، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تترقى قليلا 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 شيئا فشيئا، تترقى شيئا فشيئا. إلى أن تصل إلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن التركيز في الصلاة قال، لما تكلم عن الدرجات التركيز في الصلاة قال ليس له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، إلى قال نصفها، في أكثر الروايات نصفها، وفي بعض الروايات وفي بعض الروايات أنه لا قال كلها، يعني أنه أصلا مستوى التركيز يتفاوت بين الناس، وأنه غالبية الناس ما يصل تركيز 100%، لكن أنه لكن مع الوقت، مع الوقت والمجاهدة تستطيع أن تصل إلى 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 هذا المستوى. نعم.
جزاكم الله خير دكتور.
طيب هذه أخت يبدو
نعم
تقول إذا كانت الصحبة طويلة مع القرآن مع كثافة العبادة والحرص على نوعيات المدخلات، لكن هناك شرود ألقى أو قسوة. إيه هذا يأتي أحيانا. إيه لازم، يجب أن تجلس مع نفسك، تتبصر بنفسك اللي هو البصيرة، تراقب نفسك، ما الذي عندك منعك من حصول هذا الأمر. أحيانا يكون الاستعجال، أحيانا يكون هناك يعني قد يكون الإنسان مجتهد في جزئية معينة، لكن هناك عنده تقصير في جزئية معينة تمنعه، هناك عوائق تمنعه، فينتبه لها، يفتش فيها. أحيانا يكون الشخص أصلا هو جيد، يعني يقرأ القرآن ويخشى فيه، لكن هو يبحث عن درجات عالية جدا، أصلا هو مبالغ، هو مبالغ مبالغ في التقييم والمعايير. فمثل هذا يعني المبالغة في المعايير تجعله أصلا ما يحصل المطلوب. فهذا هو، تبحث وتصبر، ما تستعجل. يعني كثير من العلماء كانوا يقولون أنه يعني جهت نفسي على هذا الأمر كذا سنة كذا كذا سنة، فالأمور تأتي بالتدريج، المهم أنك لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. نعم. هل أقرأ يا أخي أو تقرأ أنت؟
والله دكتور الأسئلة ما هي واضحة عندي كلها يعني.
إيه طيب، هنا مثلا في أسئلة عن الوسواس، من الوسواس نتجاوزها، ما 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 علينا من هذه.
إيه نعم، أو تكتفي بالدكتور على راحتك.
إيه شوف، هنا الأخت تقول طرق حفظ القرآن السريعة. أنا أحب مثل هذا السؤال، طرق حفظ القرآن السريعة. هذا السؤال غلط، وهذا هو الذي نقصده نحن. الناس مستعجلين، الناس يبون، يبدو لي أنه نمط الحياة المعاصر أنه كل شيء يعني توصيل منزلي، كل شيء بسرعة، وكل شيء الآن بالجوال، وتحويل الفلوس بالجوال، الشراء بالجوال، السفر بالجوال، التذاكر بالجوال، كل شيء بالجوال الآن، باقي الزواج هو اللي بالجوال. ف يعني صارت حياة الناس سريعة سريعة سريعة، ما في طرق حفظ سريعة، ما في ما في ما في. وكل هذه الدورات التي تنتشر كلها بلا استثناء يكذبون على الناس، الذي يقول تحفظ القرآن في 70 يوما، تحفظ القرآن في 3 دقائق، تحفظ الصفحة في دقيقة واحدة، كل هؤلاء يعني كلهم يكذبون. لا، القرآن تحفظ، ويعني الطريقة المعروفة منذ مئات السنين هي نفسها، الإنسان يحفظ القرآن، يعاهده، يراجعه، يتأمل فيه مع مراعاة قدراته الفردية. يعني الناس يتفاوتون في قوة الحفظ، الناس يتفاوتون في قوة الحفظ، وهذا جاء في النص عليه، يعني في النص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني قسم الناس إلى الماهر في القرآن والذي عليه الشاق يتتأتأ فيه عليه الشاق. فالناس يتفاوتون في قدرة على الحفظ، فأنت تحفظ بما يفتح الله عليك، وتجتهد وتراعي المحل القابل مرة أخرى، وتشوف المدخلات وتجتهد في القرآن، وتعطي القرآن وقت. إذا أنت تعطي القرآن مثلا ربع ساعة في اليوم، غير اللي يعطي القرآن ساعة في اليوم. أنت تراجع مثلا، تراجع يوميا القرآن، غير اللي يراجع مثلا في الشهر مرة، ولا في الأسبوع مرة، ولا. فهم مقدار الجهد المبذول يؤدي إلى 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 النتائج بإذن الله تعالى.
شكر الله لكم دكتور، ونكتف بهذا القدر من الأسئلة، ونشكر الدكتور خالد بن حمد الجابر حفظه الله على ما تفضل به وأجاد على هذه المحاضرة المباركة، ونشكركم أيضا على حسن إنصاتكم. ختاما جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويتقبل منكم جميعا. ونذكركم بمحاضرة الغد للدكتور محمد ضاوي العصيمي بعنوان ليتدبروا آياته، الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا.